بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي هذا اليوم 26 من شهر ربيع الآخر لعام 1435 من الهجرة، الموافق 26 من شهر فبراير لعام 2014 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على شرح ابن أبي العز على عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وهذا مبحث جديد يتعلق بأخبار الأحد والأخذ بما صح عن نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الدين كله، في العقيدة وفي العبادة. نستمع أولا لكلام الشيخ ثم نعلق عليه بإذن الله جل وعلا. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى آمين: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. قال الإمام الشارح رحمه الله تعالى آمين: يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة القائلين بأن الأخبار قسمان: متواتر وآحاد. فالمتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة، فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، وبهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات. قالوا: والآحاد لا تفيد العلم، ولا يحتج بها من جهة طريقها ولا من جهة متنها، فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول، وأحال الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها قواطع عقلية وبراهين يقينية، وهي في التحقيق كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن العجب أنهم قدموها على نصوص الوحي وعزلوا لأجلها النصوص، فأقفرت قلوبهم من الاهتداء بالنصوص، ولم يظفروا بقضايا العقول الصحيحة المؤيدة بالفطرة السليمة والنصوص النبوية، ولو حكموا نصوص الوحي لفازوا بالمعقول الصحيح الموافق للفطرة السليمة. بل كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته، وما ظنه معقولا فما وافقه قال إنه محكم وقبله واحتج به، وما خالفه قال إنه متشابه ثم رده وسمى رده تفويضا، أو حرفه وسمى تحريفه تأويلا، فلذلك اشتد إنكار أهل السنة عليهم.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، هذا المبحث الذي معنا من المباحث الخطيرة والمهمة جدا، ويعتبر كثير من المباحث السابقة كمبحث الإيمان وتأويل وتعطيل الصفات ونحو ذلك صدر تبعا لهذا الأمر الذي سنتكلم عليه، وهو قضية مصادر التلقي. ما هي مصادر التلقي عند المصلين أو عند أهل القبلة؟ يعني من أين نأخذ الشرع؟ من أين نأخذ العقيدة؟ من أين نأخذ العبادة؟ يوجد من الناس من يقول نحن نأخذ ديننا من الرؤى والمنامات، وهؤلاء هم الصوفية، الاختلاف طبقاتهم، والذين ينام أحدهم النومة ثم يقوم ويقول حدثني قلبي عن ربي. يوجد من الناس من يأخذ دينه من القياس والرأي، فما رآه صالحا وقاسه بعقله اعتمده، وما لم يتوافق مع رأيه وقياسه رده حتى لو كان من النصوص الصحيحة الصريحة كما سنبينها إن شاء الله جل وعلا. ويوجد طائفة كبيرة من المتكلمين كالأشاعرة والماتريدية ومن مشى معهم ونحى نحوهم يقولون نحن وراء العقل، نحن نمشي وراء العقل، فما وافق عقولنا أخذناه، وما لم يوافق عقولنا لنا فيه أحد موقفين. إذا كان من القرآن لا نستطيع أن نرده، ولكن نقول نؤول القرآن. وإذا كان من المتواتر النصوص المتواترة نؤولها، أما إذا كان من غير القرآن ومن غير المتواتر ويسمونها أحاديث آحاد كما سنبينها الآن إن شاء الله جل وعلا، يقولون أحاديث الآحاد لا يحتج بها في الاعتقاد، وإنما نعمل بها فقط، نعمل بها يعني نصلي ونصوم ونأتي العبادات احتياطا بأحاديث الآحاد. إذن هم الآن لهم سلاحان، السلاح الأول هو التأويل للنصوص التي لم يستطيعوا ولا يستطيعون أن يردوها كنصوص القرآن العظيم والنصوص المتواترة. السلاح الثاني هو رد أحاديث الآحاد. فمثلا إذا أتيت لهم بحديث في صفة من الصفات أو في اعتقاد أو في إثبات صفة لله جل وعلا نظر فيه، فإذا وجده حديث آحاد خلاص الرد عنده جاهز، قال هذه أحاديث آحاد لا يؤخذ بها في العقيدة. وإذا وجده من المتواتر أوله. هكذا أوصى شيوخ أهل التعطيل والتأويل تلاميذهم، وأوصى تلاميذهم إلى الآن، هذا الاعتقاد لا يزال موجودا. إذن هؤلاء قدموا العقول على نصوص الوحي، كيف تصرفوا مع النصوص كما ذكرت لكم؟ على أحد أمرين، إما التأويل للنصوص القطعية عندهم في السند أو برد أحاديث الآحاد. تكمن المشكلة في أنهم اتخذوا هذه الأسلحة في تعطيل صفات الله جل وعلا، في تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى، فعطلوا أكثر الصفات بهذه الحجج الواهية، وادعوا أن ما عندهم من تحكيم العقل هو البرهان الساطع والدليل الناصع الذي يجب أن نتحاكم إليه وأن نحكمه، وردوا بذلك النور المبين والسراج وما جاء به السراج المنير وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عند رب العالمين. هذه كانت معضلة كبيرة على مدار التاريخ حصل بسببها أزمات كبيرة وعظيمة وفتن. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورضي عنه تولى الرد على هذه الشبهة باستطراد في عدد من كتبه الكبيرة والصغيرة. من أطول ما كتب في ذلك كتابا طويلا جدا في 10 مجلدات اسمه موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، أو يسمى بدرء تعارض العقل والنقل، يعني أثبت فيه أن العقل السليم الصريح لا يعارض أبدا النقل الصحيح، لأن الشريعة جاءت موافقة للفطر السليمة، الشريعة المطهرة جاءت موافقة للفطر السليمة المستقيمة. أما الفطر المنكوسة والمرتكسة في حمأة الجهل فهذه التي حالت عن الطريق. أيضا شيخ الإسلام رد على هذه المقولات في كتابه الرد على المنطقيين، وهم أحد الأصناف الذين ضلوا في مسألة مصادر التلقي، أخذوا منطق اليونان وحكمة أرسطو وحكمة حكماء الهند وسلطوا قواعدها على الشريعة، ففهموا النصوص الشرعية عن طريق قول أرسطو وأفلاطون ومن تبعهم كابن سينا، وما وافق أخذوه وما لم يوافق ردوه، وهؤلاء يطلق عليهم اسم الفلاسفة الإسلاميين أو الفلاسفة الإسلاميون. فكتاب رد على المنطقيين أيضا كان فيه الرد الوافر على هذه المقولة الباطلة، ألا وهي تقديم العقل على النقل إذا لم يتوافق في زعمهم النقل مع العقل. وكما قلنا لا يوجد عقل صريح يخالف النقل الصحيح إلا في أذهان كليلة جاهلة قصرت في طلب الحق وفي معرفة الهدى. إذن هذا المبحث الذي معنا الآن داخل في قضية مصادر التلقي، فعرفتم بعض أقوال الناس في مصادر التلقي، ومن هؤلاء أيضا الروافض على اختلاف أجناسهم، الشيعة على اختلاف أجناسهم من الروافض والزيدية والإثنى العشرية وغير هؤلاء. طبعا هؤلاء يرفضون رفضا تاما مصادر التلقي الموجودة عند أهل السنة، ويصرحون بهذا في كتبهم، ويطعنون في الطريق التي وصلت به هذه المصادر إلينا، يطعنون في الصحابة، يطعنون في التابعين، يطعنون في تابع التابعين، يطعنون في الإمام أحمد، يطعنون في الإمام مالك، يطعنون في البخاري، ويذمونهم أشد الذم في كتبهم، فلا يعترفون لا بصحيح البخاري ولا بصحيح مسلم ولا بالكتب الستة فضلا عن غيرها. فهؤلاء من الذين خالفوا أهل السنة في مصادر التلقي. فإذا هذه مسألة خطيرة جدا، مسألة مصادر التلقي وما يترتب عليها. المبحث الذي معنا سيتركز على قضية الأخذ بأحاديث الآحاد عند أهل السنة، وأن أحاديث الآحاد الصحيحة تفيد العلم ويحصل بها الاعتقاد الصحيح، كما يحصل بها العمل والعبادة الصحيحة عند أهل السنة والجماعة. أما غيرهم فقد ردوها أشد الرد وتعاملوا معها أسوأ المعاملة، كما سنستمع الآن إن شاء الله جل وعلا من كلام الشارح وممن نقل منهم. الشارح هنا نقل هذا المبحث من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، بعضه موجود عندنا، موجود في مجموع الفتاوى وفي المنهاج، وبعضه مفقود، لكن ابن القيم رحمه الله تعالى نقل هذا عن شيخ الإسلام في كتابه العظيم الكبير الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. ولكن نقول أيضا للأسف الشديد الصواعق المرسلة طبع منه جزء والباقي إلى الآن لم يطبع، إما أن يكون مفقودا وإما أن يكون مخطوطا موجودا. فهناك جزء كبير مما سنقرأه منقول من الصواعق وليس موجود في كتاب الصواعق الموجودة بين أيدينا، ولكن من نعمة الله جل وعلا ومن فضله أن أحد العلماء وهو الشيخ محمد الموصلي اختصر الصواعق المرسلة في كتاب اسمه مختصر الصواعق المرسلة، هو هذا على الجهمية والمعطلة. فهذا الكتاب هو مختصر للكتاب الكبير الصواعق المرسلة الذي فقد أكثره أو قد يكون مخطوطا في مكان ما في العالم. فمن الحسنات التي أزدها لنا هذا الشيخ أنه اختصر هذا الكتاب العظيم جدا الذي في الحقيقة لا أقول يساوي وزنه ذهبا، بل الذهب يكون رخيصا إذا وزناه بهذا الكتاب. المؤلف رحمه الله تعالى اللي هو المختصر يعني كتب سطرا واحدا أريد أن يعني أقرأه فقط. يقول يعني في هذا السطر: أما بعد فهذا استعجال الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، انتخبته من كلام شيخ الإسلام وقدوة الأنام ناصر السنة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، انتهى. ثم قال: اعلم أن الله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم إلى آخر كلامه، يعني استعجال. فهذا الاستعجال هو الذي بقي لنا، لذلك هذه من فائدة المختصرات. قد يوجد في بعض البلدان أو في بعض الأزمان المختصر ويفقد الأصل، فهذا الكتاب في الحقيقة يعني كما قلت إذا وضعته في كفة والذهب في كفة فلا يوزن بالذهب. ومع ذلك فإن هذا الكتاب عندي منه نسختان، كل نسخة أسوأ من الأخرى في التصحيفات المطبعية، في الأخطاء، في التعليقات. يعني أقول لم يخدم خدمة تليق به، لم يخدم خدمة تليق به. وقد وأرجو أن يكون قد خدم في مكان ما من الأماكن، لا أدري، خدمة تليق بهذا الكتاب العظيم. يعني مثلا يقول ابن المديني، يقول ابن ذين مثلا، يقول أين، يقول ابن، أشياء في غاية العجب. فيبدو أن أيضا الذي حقق الكتاب ليس له دراية عن العقيدة أو كلام أهل العلم في مسائل الاعتقاد، فكتب هكذا وحقق الأحاديث في الحاشية وترك نص الكتاب مليئا بالأخطاء الفاحشة. يعني سنقرأ شاء الله تعالى منه بعض الأشياء التي نقلها المؤلف، وربما إذا أتت فرصة أبين لكم ما فيه من الأخطاء الفاحشة. فهذا أيضا كما قلت من الكتب التي ينبغي أن تخدم، لا زال هناك من التراث الكثير في حاجة إلى جهود كبيرة لخدمته. فهذا الكتاب لعلكم كتبتم الآن اسمه عندكم مختصر الصواعق المرسلة، والطبعة التي معنا طبعة دار الحديث بالقاهرة تحقيق واحد اسمه سيد إبراهيم. وكما قلت الكتاب مليء بالأخطاء، ولعلكم عندما تبحثون تتحفون إن شاء الله جل وعلا بنسخة أخرى أو طبعة أخرى. المؤلف هنا الشارح ابن أبي العز نقل من الصواعق، ونحن إن شاء الله جل وعلا في عزونا سيكون العزو لمختصر الصواعق، لمختصر الصواعق، لأن كما قلت الصواعق الأصل الذي طبعته دار العاصمة غير كامل، طبعته دار العاصمة تحقيق الدكتور أبو الخيل غير كامل، فنحن إن شاء الله سيكون العزو في الغالب للمختصر، مختصر الصواعق. وهناك أشياء كما قلت مأخوذة من موجودة في مجموع فتاوى، وهناك أشياء نقلها ابن حجر رحمه الله تعالى من كلام ابن القيم في النكت على ابن الصلاح، في النكت على كتاب ابن الصلاح إن شاء الله جل وعلا سنتطرق إليها في وقتها. إذا عرفتم الآن مكمن الخطورة في هذا البحث، باختصار أنهم يطعنون في الأحاديث التي لم تتواتر ولا يأخذون بها في الاعتقاد، فمعنى هذا أن أكثر الاعتقاد يردونه، وبناء عليه توصلوا إلى نفي صفات الله جل وعلا، نفي أكثر الصفات ومنها صفة العلو والاستواء على العرش على سبيل المثال، وقس على ذلك. المؤلف هنا سيقسم البحث إلى عنصرين. العنصر الأول سيتعلق بموقف أهل الكلام من النصوص الشرعية، موقف أهل الكلام كيف تعامل أهل الكلام مع نصوص الشرع، مع الكتاب والسنة، والسنة بقسميها المتواتر والآحاد. وبعد ذلك سيبين موقف أهل السنة من هذه النصوص ومن احترام هذه النصوص. ثم بعد ذلك المبحث الذي بعد ذلك سيكون في موقفهم من أخبار الآحاد خاصة، ولماذا ردوها، وموقف أهل السنة من أخبار الآحاد، وأن أهل السنة إذا صح عندهم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فلا يعدلون به شيئا، يقولون على العين والرأس، لا يردونه لقول فلان أو لفلان أو لعقل فلان أو علام. والمؤلف كما ترون عندكم اختصره جدا، لكنه مبحث ألفت فيه كتب مفردة، فمن ذلك كتاب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وجوب الأخذ بأخبار الآحاد في العقيدة، وأيضا كان الشيخ سليم هلالي له كتاب أيضا مستقل في هذا، وكتبت فيه كتابات مطولة جدا. وإن شاء الله سنأخذ بعد قليل كلام ابن القيم في كسر هذا الطاغوت، حيث سماه ابن القيم طاغوتا، كما سنقرأه إن شاء الله جل وعلا بعد قليل من كتاب مختصر الصواعق. نبدأ بسم الله في أولا في كلام الطحاوي. الطحاوي رحمه الله تعالى يقول: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الشرع والبيان كله حق. وهذا كلام حق من هذا الإمام الكبير الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، هو كان إماما في الحديث والفقه أيضا. قال: وجميع يعني كل ما صح من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان. هو أتى بهاتين الكلمتين لأن كل كلمة تدل على معنى غير معنى الأخرى، فقوله من الشرع يعني ما شرعه ابتداء وليس تبيانا لأمر مجمل في كتاب الله جل وعلا، ما شرعه ابتداء. وهذا كثير جدا، كما جاء في الحديث مثلا:
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أولهن بالتراب أو أخرهن بالتراب. فهذا شرع ابتداء أو ابتدائي. كذلك حديث مثلا الماء طهور أو هو الطهور ماؤه الحل ميتته البحر يعني هو الطهور ماؤه الحل ميتته. كذلك قوله لا نكاح إلا بولي. فهذا كله تشريع ابتدائي. وإن كان الشافعي رحمه الله تعالى له رأي في هذا يقول أن كل شيء من هذا القبيل له أصل في الكتاب يرده إليه. على كل حال الأمر سهل وليس هذا هو محل البحث. من الشرع والبيان. البيان لقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فربنا جل وعلا أنزل القرآن فيه أشياء تحتاج إلى تفصيل وتبيين وتفسير، قد فصلها وفسرها وبينها النبي الهادي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مثلا أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لم يأتي في القرآن كيفية الركوع، كيفية السجود، ماذا نقول في السجود، ماذا نقول في الركوع، في التحيات، في القيام. فجاء ذلك مبينا في السنة بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. كذلك في الحج وأتموا الحج والعمرة لله، قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. كذلك وآتوا الزكاة، بينا الزكوات وما يكون في الزكاة ومقدار ما تخرج منه الزكاة إلى غير ذلك. هذا معنى قول المؤلف من الشرع والبيان، يعني من الشرع ابتداء ومن البيان يعني لما جاء في كتاب الله جل وعلا مما يحتاج إلى بيان. كله حق، ومعنى كله حق يلزم من ذلك أننا نقول على العين والرأس، نأخذ به في الاعتقاد في صفات الله جل وعلا، في أمور في الألوهية، في العبادة، في أمور المعاد، في البعث والنشور والحساب إلى غير ذلك، كله حق. يقول هنا الشارح رحمه الله تعالى، يشير الشيخ رحمه الله تعالى بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة ومن مشى مع هؤلاء في هذه الطريقة كالأشاعرة والماتريدية. إذا رجعت إلى كتب الأشاعرة والماتريدية تجدهم صراحة يردون أحاديث الآحاد في الاعتقاد صراحة، يعني ليس الأمر يحتاج إلى مواربة. إذا قرأت كتبهم تجدهم عندهم هذا الأصل، عدم الأخذ في بأحاديث الآحاد في الاعتقاد. ثم يقول القائلين بأن الأخبار قسمان. من أول كلمة الأخبار قسمان، هذا مأخوذ من كما قلت مختصر الصواعق من أول فصل ابن القيم صفحة 500 بطبعة دار الحديث التي ذكرتها. إذا من أول قوله الأخبار قسمان منقول من كلام ابن القيم. يقول الأخبار قسمان، نعم، والحديث يقولون الأخبار قسمان أيضا متواتر وأحاد. التقسيم ليس فيه خلاف، إنما الخلاف فيما يترتب هذا التقسيم، هل نأخذ بالقسم الثاني ولا نأخذ به. الأخبار قسمان يعني باعتبار الطرق التي وصل بها الخبر إلينا. فالخبر اللي هو الحديث يعني قد يصل إلينا من طرق محصورة في عدد معين، وقد يصل إلينا بلا حصر في طرق معينة، فالذي يصل إلينا بلا حصر هو المتواتر، الذي يصل إلينا غير محصور في طرق معينة في عدد معين من الطرق هو المتواتر. والحديث المتواتر تعريفه عند أهل العلم هو الحديث الذي يرويه عدد كثير، يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب في كل طبقة من الطبقات، يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، ويكون مستند انتهائهم الحس، يعني شيء حسي إما برؤية إما بسماع إما بنحو ذلك، عدد كثير في كل طبقة من طبقات السند. والتواتر نوعان، تواتر لفظي وتواتر معنوي. التواتر اللفظي لفظي ومعنوي، كحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا متواتر في الطرق بهذا اللفظ والمعنى واضح لا إشكال فيه، لا يختلف في المعنى المراد بهذا الحديث اثنان، هذا تواتر لفظي معنوي. والمتواتر اللفظي قليل، يعني بعض أهل العلم جمع فيه حوالي 30 حديثا، هناك كتب ألفت في المتواتر، وحديث من كذب عليه متعمدا هذا الطبراني له فيه مؤلف خاص في جمع طرقه. النوع الثاني المتواتر المعنوي، كأحاديث رفع اليدين في الدعاء، جاءت من طرق كثيرة في حوادث وقصص متنوعة، وألف فيها السيوطي كتاب فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء، ذكر حوالي 100 حديث. إذن التواتر نوعان، تواتر لفظي وتواتر معنوي. هناك كتب ألفت في المتواتر للكتاني وللسيوطي ولغيرهما ولابن الجوزي. هذا الآن ما جاءنا من طرق كثيرة أو طرق غير محصورة في عدد معين. النوع الثاني هو ما جاءنا من طرق محصورة في عدد معين، إما من طريق واحد ويسمى الغريب، وإما من طريقين ويسمى العزيز، وإما من ثلاثة طرق أو ثلاثة طرق بحسب ويسمى المشهور. إذن الغريب والعزيز والمشهور كلها داخلة في الآحاد. إذن الأخبار الآن تنقسم إلى متواتر وآحاد، والمتواتر ينقسم إلى متواتر لفظا ومعنى أو متواتر معنى، والآحاد ينقسم إلى غريب وعزيز ومشهور. الغريب والعزيز والمشهور كله كما قلت داخل في كلمة الآحاد، والتي هي محل البحث والتي يكون فيها النزاع بين أهل السنة وبين غيرهم، يقولون لا نأخذ بها في الاعتقاد، نقول حتى لو كانت في الصحيحين، يقول حتى لو كانت في البخاري ومسلم فضلا عن غيرهما. إذا عرفتم الآن التقسيم الذي ذكره الشيخ هنا، يقول الشيخ فالمتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة، يعني ماشي يقولون نحن المتواتر جاء من طرق فعلا لا غبار عليها، لكن نحن ننازع في دلالته فنقول إنه لا يدل على الصفة الفلانية، هم يقولون هكذا، ولكن يدل على شيء آخر أنتم لا تنتبهون له، يؤولون النصوص ويحرفون النصوص من أجل أن تمشي مع المعتقد، معتقد الأشاعرة، معتقد المعتزلة، معتقد الماتريدية، معتقد الكلابية، معتقد الجهمية، لكنه غير قطع الدلالة. فإن الأدلة اللفظية أو الأدلة السمعية لا تفيد اليقين، يعني انتبه الآن لهذه المشكلة عندهم، الأدلة السمعية، يعني الأدلة السمعية يعني أدلة القرآن الكريم وأدلة الأحاديث المتواترة فضلا عن الآحاد لا تفيد اليقين عند هؤلاء عند المتكلمين. طب ما الذي يفيد اليقين عندهم؟ الذي يفيد اليقين هو عقولهم والبراهين والأدلة التي دلت عليها عقولهم. للأسف الشديد لا تفيد اليقين، وبهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات، قدحوا في دلالة القرآن والمتواتر على الصفات. إذا قلت لهم قال تعالى الرحمن على العرش استوى، وهذه تفيد علو الله جل وعلا على عرشه وارتفاع العرش، يقول لا هذا الكلام غير صحيح، استوى هنا لها معنى آخر غير المعنى الذي أنت تظنه. استوى معناه استولى، استولى على ملكه وهيمن عليه ونشر عليه سلطانه، ويستدلون على ذلك ببيت قاله واحد نصراني الأخطر النصراني: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم يهراق. وتركوا دلالات الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والسنة المتواترة الصحيحة. يقول ولا وبهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات. طيب ماذا يقولون؟ يقول هذه كلها مجاز، كلها مجازات، مجاز عن كذا، يد الله فوق أيديهم مجاز عن القدرة، الاستواء مجاز عن الاستيلاء، وغير ذلك مما سيأتينا إن شاء الله جل وعلا في الأمثلة. ثم قالوا والآحاد لا تفيد العلم ولا يحتج بها من جهة طريقها. هذه العبارة غير موجودة في مختصر السوائق، ربما تكون موجودة في الأصل أو المؤلف زادها، وهي عبارة صحيحة. ولا يحتج بها من جهة الطريق يعني من جهة السند، ولا من جهة المتن يعني ردوها من ناحية الأسانيد ومن ناحية المتون. حتى لو كان السند كالشمس، مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. ولا من جهة المتن. يعلق الشيخ يقول، وكما قلت هذا كله من كلام ابن القيم: فسدوا على القلوب، سدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني سدوا على القلوب معرفة الله جل وعلا من جهة الأحاديث، يعني لا مجال أن تعرف ربك من جهة السنة، خلاص. لأن شيء من اثنين، إذا أتيت لهم بمتواتر أولوه، وإذا أتيت لهم بحديث أحد قالوا لا يؤخذ بأحاديث الأحاد في العقيدة. إذن السنة كلها ملغية عندهم في أمور الاعتقاد إلا ما وافق عقولهم. فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحال الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية، مقدمات خيالية. قال لو احنا اثبتنا انه يجيء يوم القيامة او ينزل السماء الدنيا، فهذا معناه اننا اثبتنا له اشياء حادثة، والحوادث لا تحل الا بحادث، فمعناه اننا شبهنا الله جل وعلا بخلقه، وتشبيه الخالق بالمخلوق كفر، فنفر من هذا الى التعطيل. وهم قبل ان يفروا التعطيل وقعوا في التشبيه، وقعوا في التشبيه، فكل معطل قبل ان يعطل شبه. اذن هم اخترعوا في انفسهم وفي عقولهم شيئا لا اساس له، قضايا ومقدمات خياليه: لو كان كذا لكان كذا، لو كان كذا لكان كذا. فتحاكموا إلى عقولهم وتركوا ما جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وسموا هذه المقدمات قواطع عقلية وبراهين يقينية. سبحان الله، يعني سحبوا هذه الكلمة من النصوص الشرعية. كتاب الله جل وعلا هو الذي فيه اليقين، وما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام هو الذي فيه الهدى والنور. لا، قالوا ما جاءت به العقول وما أثبتته عقولنا هي القواطع، يعني الشيء القاطع للنزاع. إذا اختلفت أنا وأنت لا نتحاكم لكتاب السنة، وإنما نتحاكم لعقولنا. طيب إذا اختلفت عقولنا لمن نتحاكم؟ يعني يجتمع 10 أشخاص، كل واحد له عقل غير عقل الثاني، ويفكر في أمر غير الثاني. عندما يتنازعوا بهذه الطريقة لا مخرج، يتخبطون بعضهم في بعض. لكن أهل الإسلام إن تنازعوا لشيء رجعوا فيه وتحاكموا فيه إلى كتاب الله جل وعلا، إلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نكمل، ابن القيم رحمه الله تعالى في مقدمة هذا الكلام الذي نقله الشارح، يعني فيه سطر مهم أريد أن أذكره. قال ابن القيم في صفحة 499 من المختصر: فصل في الاحتجاج بالأحاديث النبوية على الصفات المقدسة العالية. الاحتجاج بالأحاديث النبوية على الصفات المقدسة العالية وكسر طاغوت أهل التعطيل، وكسر طاغوت أهل التعطيل الذين قالوا لا يحتج بكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على شيء من صفات ذي الجلال والإكرام. فصل في الاحتجاج بالأحاديث النبوية على الصفات المقدسة العالية وكسر طاغوت أهل التعطيل الذين قالوا لا يحتج بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من صفات ذي الجلال والإكرام. فقالوا الأخبار قسمان، إلى أول ما نقله الشارح معنا. وصلنا إلى قول الشارح: وبراهين يقينية، وهي في التحقيق، يعني هي عند التحقيق وهم لا أساس له، وخيالات هم اخترعوها لم يظفروا بشيء من ورائها. ومنهم من اعترف بذلك، كما إن شاء الله جل وعلا سنأخذ من كلام الرازي والشهرستاني والجويني وابن أبي الحديد وغيرهم. وفي التحقيق كسراب بقيعة، كسراب بقيعة يعني مثل سراب، والسراب هو ما يراه مما ما يراه الشخص في ضوء الشمس في الظهيرة في الأرض الواسعة من الماء الذي لا حقيقة له. فإذا سعى إلى هذا الماء وذهب إليه لم يجد شيئا، فيجد أمامه بعد مسافة ماء غير الأول، فيسعى إليه فلا يجد شيئا. كسراب بقيعة، والقيعة جمع القاع، وهو الواسع من الأرض، وفيه يكون السراب. يحسبه الظمآن، يحسبه يعني يتوهمه الظمآن العطشان ماء، حتى إذا جاءه، يعني إذا جاء لهذا المكان لم يجده شيئا. هذا مثل ضرب للكافر، والذين كفروا أعمالهم كسراب. فالكافر يحسب أن عمله ينفعه، ولكنه عندما يلاقي الله جل وعلا لا يجد شيئا من عمله نافعا له، لم يجده شيئا. ووجد الله عنده، يعني وجد الله له بالمرصاد، فوفاه حسابه، يعني جزاه بعمله، أو أعطاه جزاء عمله وهو النار، والله سريع الحساب. هذا المثل الأول. أو كظلمات، هذا مثل آخر لأعمال الكفار في بطلانها وبيان أنها هباء منثورة. أو كظلمات في بحر لجي، يعني بحر عميق يحسب يغشاه موج من فوقه موج، يغشى يعني يعلوه موج، من فوقه موج متراكم من فوقه سحاب. إذن عندك موج فوقه موج فوقه سحاب، وهذا الموج تحته ظلمات البحر، فهي ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمة السحاب ظلمة الموج ظلمة البحر، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده، يعني الناظر إذا أراد يخرج يده في هذه الظلمات لم يكد يراها من شدة الظلمة، قد يراها بصعوبة وقد لا يراها، لم يكد يراها من شدة الظلام. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، من لم يهدي الله جل وعلا فلا يهدي أحد. فالشيخ هنا تبعا الأصل يعني أخذ هذا المثال وطبقه على أقوال هؤلاء الذين ردوا النصوص وأوهام هؤلاء وعقول هؤلاء وبراهين هؤلاء، هي في الحقيقة كسراب، يعني لا حقيقة لها وإنما هي أوهام. لذلك سيأتينا إن شاء الله جل وعلا من كلام الرازي أنه قال نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. وسيأتينا أيضا إن شاء الله جل وعلا من كلام الشيرستاني إما ناقلا وإما له، لعمري لقد طفت المعاهد كلها وطوفت طرفي بين تلك المعالم فلم أجد إلا واضعا كف حائري على ذقن أو قارعا سن نادمي. هذا واحد لف في المعاهد ولف في المدارس ولم يخرج بشيء لأنه لم يطف ولم يأتي إلى معهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشيخ هنا يقول ومن العجب أنهم قدموها على نصوص الوحي، يعني قدموا الأدلة العقلية المزعومة على نصوص الوحي وعزلوا لأجلها النصوص، عزلوا النصوص، وإنما إذا قرأوا النصوص يقرؤوها من باب البركة، يقرأ القرآن للبركة، يقرأ الحديث للبركة. لكن تعالى نأخذ بهذه الدلالات، يقول لا، هذه لا يؤخذ بها في الاعتقاد، نأخذ في الاعتقاد بالبراهين العقلية التي وضعوها. يقول الشيخ إلى كلمة وعزلوا لأجلها النصوص، هذا انتهى النقل من مختصر السوائق، ثم يقول إما من عنده وإما من الأصل، فأقفرت قلوبهم من الاهتداء بالنصوص، يعني أجدبت قلوبهم مثل الأرض القفر التي ليس فيها ماء وليس فيها زرع، فأقفرت قلوبهم من الاهتداء بالنصوص ولم يظفروا بقضايا العقول الصحيحة المؤيدة بالفطرة السليمة والنصوص النبوية. يعني هم أصلا لم يدركوا لا القضايا العقلية الصحيحة ولم يأخذوا بالقواطع النصية الصريحة. لماذا؟ لأن من أخذ بكلام الله جل وعلا وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء هم أولو الألباب وأصحاب العقول الصحيحة، وفي القرآن آيات كثيرة لقوم يعقلون، لأولي النهى، لقوم يتفكرون. فمن أخذ بآيات الكتاب العزيز واهتدى بهدي الكتاب المنير وبالسنة النبوية الصحيحة فهو من أهل العقول الصحيحة ومن أولي النهى ومن أصحاب العقول المستنيرة، كما في قوله تعالى هدى للمتقين، فهو هدى للمتقين يهدي أهل التقوى في كل شؤون حياتهم في معاشهم ومعادهم، فمن اهتدى به فهو العاقل هو المتقي، ومن لا ومن لم يهتدي به فقد ضل سواء السبيل. يقول ولو حكموا نصوص الوحي لفازوا بالمعقول الصحيح الموافق للفطرة السليمة، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. لو حكموا النصوص لفازوا بالمعقول والمنقول، لكنهم عزلوا النصوص وحكموا عقولهم. شيخ الإسلام يقول كما في كتاب الرد على المنطقيين صفحة 323 طبع الدار المعرفة: ثم إنهم بمثل هذه الطرق الفاسدة يريدون خروج الناس عما فطروا عليه من المعارف اليقينية والبراهين العقلية وما جاءت به الرسل من الأخبار الإلهية عن الله تعالى واليوم الآخر. وقال: ويريدون أن يجعلوا مثل هذه القضايا الكاذبة والخيالات الفاسدة أصولا عقلية، يعني هي أوهام وخيالات جعلوها أصولا، وقالوا لا بد من التحاكم إليها خاصة في مسائل الاعتقاد في الصفات وفي أمور المعاد وفي أمور الغيب، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل. يقول الشيخ: والخيالات الفاسدة أصولا عقلية يعارض بها ما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه من الآيات وما فطر الله عليه عباده وما تقوم عليه الأدلة العقلية التي لا شبهة فيها، يعني حتى في القرآن أدلة عقلية. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، هذه شواهد عقلية. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هذه كلها أدلة عقلية صحيحة جاءت في النصوص، فهم حرموا أنفسهم من القواطع التي جاءت في النصوص ومن البراهين اليقينية الواردة في النصوص. يقول الشيخ الشارح: بل كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته، يعني يعتقد ثم يستدل، هو يعتقد النفي والتعطيل ثم يجد نصا يخالف عقيدته، ماذا يصنع؟ انتبه الآن، يعرض النصوص على بدعته وما ظنه معقولا عنده، فما وافقه من النصوص قال إنه محكم وقبله واحتج به، وما خالفه من النصوص قال إنه متشابه. إذا قلت له فسر قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال لا أدري هذا من المتشابه، تقول يعني قوله الرحمن على العرش استوى من المتشابه؟ طب افتح كتب اللغة انظر إلى الاستواء معناه في اللغة العلو والارتفاع والصعود ونحو ذلك، قلك لا أدري. إذا قلت وفسر الحمد لله رب العالمين يقولك الحمد ثناء، طب لماذا فسرت الحمد بالثناء ولم تفسر ذلك أن تفسر الاستواء؟ لأنه يعتقد نفي العلو لله جل وعلا كما يقولون في كل مكان، كما هي مذهب الحلولية والنجارية والأشاعرة، يقولون ليس فوق العرش ولا تحت العرش ولا داخل العالم ولا خارج العالم، هو في كل مكان ولا مكان، وهو على ما كان قبل أن يخلق المكان. فإذا جاء النص موافقا لعقولهم قالوا هذا محكم، وإذا جاء مخالفا قالوا هذا متشابه. ثم لهم في ذلك طريقان: إما الرد ويقول أنا أفوض، طبعا السلف يفوضون الكيف ولا يفوضون المعنى، المعنى معلوم كما قال الإمام مالك معلوم من لغة العرب، الاستواء معلوم والكيف مجهول. هؤلاء لا يقولون نحن نفوض المعنى والكيف، تنتبه لهذه النقطة، تنتبه لهذه النقطة، أن في ناس كثير لا تدري عن هذه المسألة. أهل السنة يفوضون الكيف فقط، كيفية الصفة، لكن يثبتون المعنى الوارد في النصوص والموجود في كتب اللغة والقواميس، هذا البنا له كتاب اسمه كتاب العقائد، ذهب فيه إلى أن التفويض هو مذهب السلف، وهذه مسألة خطيرة جدا لابد للطالب العلم أن ينتبه لها. مذهب السلف تفويض الكيف وإثبات المعنى وليس تفويض المعنى والكيف، لأنك إذا قلت السلف لا يعلمون المعاني، إذا قلت السلف لا يعلمون المعاني معنى هذا الكلام أن السلف كانوا جهالا، وأن علماء الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم لم يكونوا ليعرفوا معاني ما نزل إليهم، وأن الكتاب العزيز نزل إليهم بلغة غير لغتهم. هذا الاحتمال. والاحتمال الثاني أنهم عرفوا ثم كتموا، وهذا في طعن لهم وطعن فيهم وحاشهم من ذلك، فهم أعلم الأمة بالكتاب العزيز وبمعانيه، وورثوا هذا العلم للتابعين وتابعيهم إلى آخره. فالذي يدعي أن مذهب السلف هو التفويض المطلق للجميع هو جاهل بمذهب السلف. إذن هذه هي الطريقة الأولى، رد النصوص وسموها تفويضا أو حرفوها وسموا التحريف تأويلا. لماذا؟ ليروج على الجهال، لأن التأويل ورد في كتاب الله وله معاني صحيحة، يأتي التأويل معنى التفسير، ويأتي التأويل بمعنى عاقبة ما تؤول إليه الأمور، يا أبتي هذا التأويل رؤياي. والطبري سمى كتابه الجامع لتأويل القرآن، فهم أتوا بكلمة التأويل ليروج هذا التحريف على العوام، وهو تدليس وتلبيس على العوام. إذن هذان طريقان، التفويض أو التأويل. يقول فلذلك اشتد إنكار أهل السنة عليهم، أي على أهل الكلام الذين صنعوا هذا. ومن ذلك قول الشافعي حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، هذا كلام الشافعي، الإمام الشافعي، حكمي في أهل الكلام الذي قدم علم الكلام على النصوص، حكمي فيهم أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في الأسواق ويقال هذا جزاء من طلب الدين بالكلام. إذن هذا كلام الإمام الكبير الإمام الشافعي في التحذير من هذه الطريقة ومن طريقة هؤلاء. لعلنا نقف عند هذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك.